بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب اللعان. وقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله من الصادقين إلا أنفسهم إلى قوله من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك: إلا رمزا، إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذا العتق، وكذا الأصم يلاعن، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتاده: إذا قال: أنت طالق، فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: أبو حازم سمعته من سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، قال: الإيمان هاهنا مرتين، ألا إن القسوة وغلظ القلب وغلظ القلوب في الفدادين، حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا الباب باب اللعان، أدخله المؤلف رحمه الله في باب الطلاق، و والإشارة لبيان أن اللعان يقع بالكلام ويقع بالإشارة، وأنه يحصل اللعان بالكلام ويحصل بالإشارة من الأخرس ومن الأصم، واللعان مأخوذ من اللعن، سمي اللعان لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، واختير الأفضل لعان دون الغضب لأنه هو قول الرجل وهو الذي يبدأ به، واللعان مشروع إذا قذف الرجل زوجته والعياذ بالله بالزنا فإنه يلاعن ويسقط عن الحد، لأنه إذا قذف إنسان إذا قذف شخص إنسان رجل أو امرأة بالزنا أو باللواط فإنه يطالب بالبينة بأربعة شهود يشهدون على ما قال، فيأتى بالبينة وقيم الحد على من قذفه، وإن لم يأتي بالبينة جلد القاذف 80 جلدة كما قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يجزى 80 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته حتى يتوب. أما إذا قذف الرجل زوجته فإن له مخرج غير الحد وهو اللعان، وذلك أنها إن اعترفت المرأة وقيم عليها الحد، وإن أنكرت فإنه يلاعن عند الحاكم غاب الشرعي بأن يشهد 4 شهادات، يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، وفي الخامسة يأتي يشهد بالله يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد 4 شهادات تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا 4 مرات، ثم في الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا إلى يوم القيامة لا يلتقيان، وإذا كان بينهما ولد أو أولاد من أجل الولد فإن الولد ينتفي من الرجل وينسب إلى أمه وأخواله. والمؤلف رحمه الله قال قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم، قال فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم. تمسك البخاري رحمه الله بعموم يربون والذين يرمون، فهي أعم من الرمي باللفظ أو الإشارة المفهومة، قال والذين يرمون أزواجهم شاملة، إذا رماها باللفظ قال تكلم وقال زرت زوجتي هذا، أو رماها بالإشارة من الأخرس قذفها الأخرس بإشارة أو كتابة كتب الأخرس كتابة إنها قال إنها زرت زوجتي هذا، أو أومى إيماء معروف، فإنه يلاعن الزوج الذي يتكلم ويلاعن الزوج الأخرس، يلاعن بالإشارة المفهومة. والآن وجد معاهد الصب البكم الآن يعرفون الإشارات، قلت لكم أن زرنا مع معهد الصم البكم كلمة طويلة والمسؤول عنه يشير بإشارته وفهمها كلها من أولها إلى آخرها، يحرك يديه كذا وفهم الكلمة والكلمة الطويلة من ساعة إلى 10 دقائق ومع ذلك كلها فهموها، وبعد ذلك صار يسألون أسئلة مفهومة أسئلة كثيرة، فقال لهم قامت عليكم الحجة ما في شيء يخفى عليكم الآن. فالأصم يمكن يكون مثل غيرها الآن بالإشارة يفهم كل شيء ويعرف كل شيء ويسأل ويتكلم ويبيع ويشتري ويلاعن ويطلق ويتزوج رحمك الله. فالبخاري رحمه تمسك بعموم يرمون، قال فهي أعم من الرمي باللفظ أو الإشارة المفهومة، وتمسك بعضهم الجمهور يرون أنه يكفي اللعان الرمي بالقذف والزنا، الجمهور يشترطون أن يكون القذف بالرمي بالزنا واللواط، نعم بالرمي والزنا، لا كلمة بالرمي والزنا ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني، لأن بعض يقول لابد رأيتها يقول رأيتها تزني، يكفي الرمي إذا رماها ولم يقل رأيتها. بعض العلماء ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يصدق يقول رأيتها تزني رأيتها كذا، والجمهور يرون أنه لا يشترط أن يقول رأيتها بل يكفي القذف إذا قذفها كفى ولو لم يقل رأيتها. تمسك بعضهم الجمهور بعموم يرمون على أنه يكفي في اللعان الرمي والقذف للزنا ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني، كما أن القذف للأجنبية يجب فيه الحد برمي المحصنة بدون اشتراط قول رأيتها تزني، فإذا قذف الأجنبية يقام عليه الحد ولا يشترط أن يقول رأيتها تزني. فكذلك الزوج إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله وقيم فإنه يلاعن ولو لم يقل رأيتها تزني. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يشترط في اللعان أن يقول رأيت تزني ولا يشترط في القذف أن يقول رأيت. فالزوج قال الإمام مالك يشترط أن يقول رأيت تزني ولا يكفي أن يقذفها ويقول زنت، لا بد أن يقول رأيتها. وأما القذف فلا يشترط أن الإمام مالك، والصواب أنه لا فرق بينهما كما هو مذهب الجمهور، لا فرق بين القذف وبين اللعان، كلاهما لا يشترط أن يقول رأيت تزني وإنما يكفي القذف. فإذا قذفها إذا قذف الرجل زوجته لاعن، وإذا قذف الأجنبية أقيم عليه الحد ولا يشترط أن يقول رأيتها بل يكفي القذف. وأما الإمام مالك فإنه فرق بين الأمر، فقال في اللعان يشترط أن يقول رأيت تزني وفي القذف لا يشترط. استدل المؤلف رحمه الله البخاري رحمه الله هذه الأثار التي ذكرها كلها تدل على فقه، وأن الكتاب كتاب فقه وحديث يناقش يذكر ويذكر الأدلة وناقش الأحناف كما سيأتي. فإذا قال كذا قيل له كذا، يقول فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيمان معروف فهو كالمتكلم، يعني الأخرس يمكن يقذف امرأته بالكتابة، يكتب في ورقة يقذفها أو إشارة يشير إشارة أو إيماء يومئ إشارة معروفة، فيكون حكم المتكلم. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض يعني في الأمور المفروضة كلها. قال وهو قول بعض أهل العلم، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم أنه أن القذف يكون بالكتابة والإشارة والإيماء، وخالف في ذلك الحنفية والأوزاعي وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض المتأخرين أنه لا قذف ولا حد بكتابة أو إشارة أو إيماء. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المؤلف البخاري اختار قول أهل الحجاز وهو أن القذف يكون بالكلام من المتكلم، ويكون بالإشارة وبالكتابة من الأخرس وبالإيماء. وأما الأحناف والأوزاعي وإسحاق ورواية عن الإمام أحمد اختاروا أنه لا يكون قذف إلا بالكلام، أنه لا قذف ولا حد بالكتابة ولا بالإشارة ولا بالإيماء، بل لا بد أن يكون بالكلام. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك بالآثار والأدلة التي فيها أن الإشارة يعمل بها، من ذلك قول الله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا في قصة مريم رضي الله عنها لما ولدت من غير أب وأنكروا عليها قالت أشارت إليه ولم تتكلم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم إلا موسى، قالت أنا لا أتكلم، قد نذرت أن لا أتكلم وأشارت إليه. فوجه الاستدلال أن مريم نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس، فأشارت إليه إشارة مفهمة اكتفوا بها عن كلامها. إذن وجه الدلالة أن مريم رضي الله عنها نذرت أن لا تتكلم فكانت في حكم الأخرس، فأشارت إشارة مفهمة اكتفوا بها عن كلامها، فدل على أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وأن الأخرس إذا أشار بالقذف فإنه يلاعن. وقال الضحاك إلا رمزا أي إشارة. وجه الاستدلال أنه استثنى الرمز من الكلام، فدل على أنه حكمة ألا تكلم الناس، قال رب اجعل لي آية، قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمة. هذه من الأدلة على أن الإشارة يعمل بها وأنها الأخرس إذا أشار فإنه بالقذف فإنه يلاعن. قال ألا تكلم الثلاثة إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام، والرمز هو الإشارة، الرمز هو الإشارة واستثنى من الكلام، فدل على أن له حكم الكلام من الأدلة. ثم ناقش المؤلف رحمه الله الأحناف المانعين من اعتبار الإشارة والقائلين بأنه لا يعمل بإشارة، قال وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، مراده الأحناف حنفية والأوزاعي وإسحاق وعن الإمام أحمد. قال بعض الناس لا حد ولا لعان، قال إذا قال بس للأحناف. قال ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو ما جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. يقول إن الأحناف متناقضون، يقولون لا حد ولا لعان بالإشارة، ثم قالوا إن الطلاق بالكتابة والإشارة جائز، ففرقوا بين الطلاق وبين القذف ولا فرق بينهما، فتفريقهم بين الطلاق والقذف تفريق بين إيش؟ بين متماثلين. هذا من مناقشة البخاري رحمه الله الأحناف، يناقشهم في تفريقهم بين الحد واللعان. قال بعض الناس لا حد ولا لعان بالإشارة، ثم زعم أن الطلاق يكون بالإشارة والكتابة، ففرق بين أمرين متماثلين، ولهذا قال وليس بين الطلاق والقذف فرق. وفإن قال يعني فإن قال الأحناف فإن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام، لا يجوز إلا بالكلام. رأيتم المناقشة كيف يناقش البخاري رحمه الأحناف، يناقش هذا كتاب فقه، فقه وحديث في آن واحد. فإن قال يعود يقوله بعض الناس إن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام، لا يجوز معنى لا يكون إلا بالكلام، يعني وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام فيلزمك مثله في الحد واللعان. يعني إن قال القذف لا يكون إلا بالكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يكون إلا بالكلام، وأنت وافقت على وقوعه بغير الكلام وهو الطلاق فيلزمك مثله في الحد واللعان، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بالكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق. يعني يقول له يناقش رحمه يقول إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها في الحد واللعان والقذف والعتق، إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو يترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة، وإلا فالتفرق بينها تفريق بغير دليل، تفريق بينها بغير دليل فيكون تحكم. البخاري يزمهم يقول أنتم إما أن تقولوا الإشارة معتبرة في الجميع أو تقولوا أو قولوا الإشارة لا تعتبر في الجميع، أما أن تفرقوا بينها فتقولوا تجوز الإشارة بالطلاق ولا تجوز بالقذف واللعان والعتق فلا تفريق بين المتماثلات. قال المؤلف وكذلك الأصم يلاعن، الأصم الذي لا يسمع يلاعن، يعني يلاعن إذا أشير إليه حتى فهم، إذا أشير إليه وفهم الإشارة يلاعن بالإشارة أو يتكلم، ويتكلم الأصم قد يتكلم لكنه لا يسمع لكن يستعين بالإشارة، يعني كما أن الأخرس يلاعن الذي لا يتكلم فكذلك الأصم الذي لا يسمع يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، يعني وهذا عند الجمهور كالطلاق الثلاث، إذا أشار لامرأة بأصابع الثلاثة وقال أنت طالق ثلاثة عند الجمهور تقع عليه ثلاث طلقات بالإشارة، فدل على أن الإشارة يعمل بها، فإذا أشار لزوجته وقال أنت طالق بالأصابع الثلاث اعتبر ثلاث طلقات، والقول الثاني أنها طلقة واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختيار شيخنا أنها تكون طلقة واحدة، الطلقة الثلاث بكلمة واحدة تكون طلقة واحدة، لما في صحيح مسلم في حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صدر في عهد عمر كان طلاق الثلاث واحدة، لكن على قول الجمهور إذا قال أنت طالق وأشار بأصابع الثلاثة وقع عليه الطلاق الثلاث، كما لو قال لها أنت طالق أم الثلاث تقع الثلاث عند الجمهور، والقول الثاني أنها تقع طلقة واحدة إذا كم ثلاث. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، إبراهيم النخعي يقول إذا كتب الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه، كتب في ورقة كتب الطلاق يلزمه. وقال حماد الأخرس هو الأصم إن قال برأسه جاز، يعني
إذا قال برأسه قيل له مثلا طلقت زوجتك قال برأسه كذا نعم, أو قيل له 15 يعمل الإشارة ويقع عليه الطلاق. ثم استدل ذكر المؤلف رحمه الله 5 أحاديث كلها تؤيد أن العمل بالإشارة, وأن الإشارة يعمل بها في الشرع, وأن لها محل من الشرع, وإذا عمل بالإشارة فإنه يعمل بها في الطلاق وفي العتق وفي الحد وفي القذف وفي اللعان. الحديث الأول حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دول الأنصار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار ثم الذين يلونهم, بنو عبد الأشهر ثم الذين يلونهم, ثم بنو الحارث بن خزرج ثم الذين يلونهم, بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال: وفي كل دور الأنصار خير. هذا الحديث فيه فضل الأنصار, والمراد دورهم على قبائل الأنصار. دور القبائل خير دور الأنصار بنو النجار خير القبائل, لأنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم, هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلونهم بنو عبد الأشهل قبيلة بني عبد الأشهل, ثم قبيلة بنو الحارث بن الخزرج, ثم بنو ساعدة, ثم قال في كل دول الأنصار خير. والشاهد قوله: ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده, ففيه استعمال الإشارة المفهمة مقرونة من قال بيده. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن, فاستعمل الإشارة المفهمة مقرونة من نطق, فدل على العمل بالإشارة. كالرامي بيده يعني كالذي بيده الشيء قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشر. كالرامي بأصابعه يعني كالذي بيده الشيء قد ضم هكذا قد ضم أصابعه عليه ثم رماه فانتشر. وهذا يدل على العمل بالإشارة. وهذا الحديث فيه فضل الأنصار, وقوله في كل دور الأنصار خير, هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضائل الأنصار, لا يدل على أنه يعاب غيرهم من القبائل. فذكر فضائل بعض الأشخاص ليست من العيب لأحد. إذا فضلت أثنيت على شخص, هل معنى ذلك أنك تعيب غيره؟ لا يلزم من هذا. أثنيت على شخص رجل عاقل ورجل تقي عنده أمانة وعنده ثقة, هل معنى ذلك أنك تسب غيره؟ لا. فذكر فضائل بعض الأشخاص ليست من العيب لأحد, وليس فيها غضب على بعض الناس, بل هي من الاعتراف بالفضل لأهله وإنزال الناس منازلهم. ثم الحديث الثاني حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والسعة كهاتين كهذه من هذه أو كهاتين, وقرن بين أصبعه السبابة والأصبع. قالوا كهذه من هذه أو كهاتين في العمل بالإشارة, في العمل بالإشارة المفهمة. الذي قال: وقرن بين أصبع السبابة والأصبع وأشار. والحديث الثالث حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30, ثم قال: هكذا وهكذا يعني 29. يقول: مرة 30 ومرة 9. قال: هكذا 10 وهكذا وهكذا يعني 30, ومرة ثالثة ثم قال: وهكذا 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 المرة الثالثة, وقبض أصبعه في المرة الثالثة. يكون الإشارة الأولى 10 و10 و10 30, والإشارة الثانية 10 و10 و9. هذا فيه العمل بالإشارة. ثم قال: هكذا وهكذا في الرواية الأخرى, وقبض إحدى أصابعه. هنا لا نذكر, يعني يكون مرة 30 ويكون مرة 29. الحديث الرابع حديث ابن مسعود قال: وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن, الإيمان ها هنا مرتين. هذا فيه العمل بالإشارة, إشارة يده اليمن فيه دل على العمل بالإشارة. ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان وبيعته وضلاله في نجد, لما فيه من الجفاء والغلظة, ومن فضل أهل اليمن كما جاء في الحديث الآخر: جاءك أهل اليمن أرقوا أفئدة والإيمان اليمن يحكم في يمانية, يعني من يتصل بهذه الصفات. وليس المراد أن هذا شامل له إلى يوم القيامة, لا, المراد من اتصف بهذه الصفات وانطبق عليه الوصف فله هذا الفضل. والقسوة غير القلوب في الفدادين حيث يطلق ربيعهم الله لما فيه من الجفاء, وكل من شاركه في هذا الوصف فله القسوة والغلظة. والحديث الخامس حديث سهل أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا, وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما السبابة والوسطى هكذا فرج بينهما على وكهولة الكهاتين فيه العمل بالإشارة. هذه النصوص كلها تدل على العمل بالإشارة وفيه فضل كفالة اليتيم وأن كفالة اليتيم موعود بالجنة يعني إذا كان من المؤمنين ولم يرتكب ولم يصر على الكبائر لأن صاحب الكبيرة متوعد بالنار النصوص ضم بعضها إلى بعض الله كافر من المؤمنين فلو كفل يتيما هو كافر ما ليس له على الوعد كافر الجنة عليه حرام لا بد يكون مؤمن النصوص ضم بعضها إلى بعض كما إنه لا يدخل جنة مؤمنة ولا بد أيضا من ضم النصوص الأخرى التي تدل على أنه على أنه لا بد أن يكون أدى الفرائض ترك المحارم أما إذا كان مصرا على كبيرة فإنه متوعد بالنار. هذه الحديث الخمسة هي دليل على أن الإشارة المفهمة معتبرة في الشرع ولها محل من الأحكام وإذا كانت الإشارة معتبرة الإشارة معتبرة ولها محل من الأحكام دل على أن الإشارة معتبرة في القذف وفي اللعان وفي الحد وفي العتق وفي الطلاق وفي كل شيء. فإذا قذف الأخرس امرأة بالإشارة أو بالكتابة فإنه لاعن وكذلك الأصم إذا قذف وكذلك إذا أعتق وأشار بالعتق بأصابع أو طلق وأشار بأصابع فإنه يعتبر خلافا لمن منع ذلك. نعم يعني متقاربتين يعني أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما أن الأصبعين ليس بينهما فرق فكذلك يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعقله فرق بين أشار بأصابع فرج بينهما التفريج بينهما يدل على المراد القرب ليس المراد الطول القصر تفريج الرجل بينهما المسافة والمسافة. نعم أقول الآخر ما عندهم يقول على الأصل كلام لا بد يكون شيء كلام واضح ما عندهم دليل إلا أنه يقول لا بد يكون يتكلم الإشارة قد يعني قد يعتريها مثلا قد لا يعتريها شيء آخر وقد فلا يمكن أن تقام الحدود ولا يمكن إلا بشيء واضح مثل الشمس كلام أما أن نقيم عليه الحد أو نلزمه بالطلاق بالإشارة فإن الإشارة ما فيها يعني في احتمال فلا نعتبر الأحكام تكون إنما تكون مرتبطة بالأمور الواضحة لا بالشيء المحتمل لا بالأشياء المحتملة هكذا تعليل يعني ما عندهم يعني. نعم هل ذكر هنا شوف كلام قوله في الوسط فإذا قذف الأخرس امرأته
قوله عفى الله عنك فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة بمثنات ثم موحدة وعند الكشميهاني بكتاب بلا هاء قوله أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض أي في الأمور المفروضة قوله وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم أي من غيرهم وخالف الحنفية والأوزاعي وإسحاق وهي رواية عن أحمد اختارها بعض المتأخرين.
ما ذكر شيء ما دليل لهم هل ذكر دليل لهم هنا في الصفحة 41 السطر الرابع قوله وإلا بطل القذف الطلاق والقذف وكذلك العتق
وإلا قوله وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق يعني إما أن يقال باعتبار الإشارة فيها كلها أو بترك اعتبارها فتبطل كلها بالإشارة وإلا فالتفرقة بينهما بغير دليل تحكم وقد وافقه بعض الحنفية على هذا البحث وقال القياس بطلان الجميع لكن عملنا به في غير اللعان والحد استحسانا.
نعم هذا ما عند الحنفية استحسان عندهم دليل يسمونه الاستحسان دليل الاستحسان قال القياس انه بطلان الجميع يعني لا نفرق بينه لكن فرقنا بينه في اللعان باب الاستحسان والاستحسان هذا دليل عند الاحناف خاصه من الادله عندهم الادله معروفه عند الكتاب والسنه والاجماع والقياس المتفق عليها في ادله مختلفه فيها قول الصحابي دليل وفيها الاستحسان عند الأحناف دليل وفيها البراءة الأصلية دليل هذا قالوا عمل الاستحسان. طيب ومن إذن هذه حجتهم الاستحسان. طيب ومنهم
من قال منعناه في اللعان والحد للشبهة لأنه يتعلق بالصريح كالقذف، فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة.
نعم، كان منهم من قال استحسان ذهب، ومنهم من قال الشبهة، قال منعنا في اللعان والحد للشبهة، يعني يدرى عن الحد للشبهة، إذا كان في شبهة يدرى الحد فلا يقوم الحد على شيء واضح، وهذا في شبهة، كونه بالإشارة في شبهة، في شبهة أنه يريد غير ذلك. نعم، فلا يكتفى.
وهذه عمدة من وافق
لأنه
يتعلق بالصريح كالقذف، فلا يكتفى فيه بالإشارة لأنها غير صريحة. وهذه عمدة من وافق الحنفية من الحنابلة وغيرهم. ورده ابن التين بأن المسألة مفروضة فيما إذا كانت الإشارة مفهمة إفهاما واضحا لا يبقى معه ريبة. ومن حجتهم أيضا أن القذف يتعلق بصريح الزنا دون معناه.
هذا محجتهم، يعني لابد يقول الزوج أشهد بالله رأيتها تزني، ولا يكفي يقول زعفه، لابد يقول هكذا عندهم، لأن القذف لابد يتعلق بصريح الزنا دون معناه. نعم،
بدليل أن من قال لآخر وطئت وطئا حراما لم يكن قذفا لاحتمال أن يكون وطئ وطأ شبهة، فاعتقد القائل أنه حرام، والإشارة لا يتضح بها التفصيل بين المعنيين، ولذلك لا يجب الحد في التعريض. وأجاب ابن القصار بالنقض عليهم بنفوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف، ونقض غيره بالقتل، فإنه ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخطأ، ويتميز بالإشارة وهو قوي. واحتجوا أيضا بأن اللعان شهادة، وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع، وتعقب بأن مالكا ذكر قبولها فلا إجماع.
إن هذه الشبهة يعني الاستحسان يا أدلتهم، والشبهة قالوا هذا في شبهة ولا يمكن أن يقبل يعني يلاعن بالشبهة، وكذلك أيضا هنا قال إنها شهادة، اللعان شهادة، والشهادة لا يقبل فيها الإشارة، شهادة الأخرس مردودة. هذه يعني حجتهم المانعين، يعني استحسان والشبهة، ولأن شهادة الأخرس مردودة قالوا، ولأنه شهادة فحكم حكم الشهادة، والشهادة لا تقبل من الأخرس. نعم نعم، لا هو الصواب أن الاستحسان أيضا ضعيف لا يعمل به. بارك الله وفق الله سم. لا وقع نجد الشرق الأدنى، والشرق العراق هذا جاء في الحديث الأخرى، الحديث الأخرى فيها الفتن ها هنا ظهر فيه فتنة الخوارج والجهمية ويأجوج ومأجوج، كلها فتن الحروب وكلها، هذا في هذا شرق، هذا المشرق الأقصى وهذا المشرق الأدنى، هذا فيه فتن وهذا فيه فتن، هذا في الغالب، وليس معنى ذلك أن الجهة الأخرى سالمة، بل الجهة الخفية فتن، الشمال والغرب نعم، والآن في الغرب الآن في فتن في هذا الزمن كثيرة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم التعريض بنفي الولد، يعني إذا عرض الزوج بنفي الولد من زوجته وأنه ليس منها ولكنه لم يصرح تعريضه بدون تصريح، فهل يكون قذفا ويجب به الحد إلا يكون زوجا أو لعان إن كان زوجا. ذكر حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، يعني أيوة أنا أبيض، فكيف يكون مني؟ يعرض بنفسه. اختلف العلماء في التعريض بنفس ولد، هل يكون قذفا يجب به الحد إن لم يكن زوجا أو إلا أن كان زوجا، على قولين لأهل العلم. ذهب جمهور العلماء إلى أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. واستدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث، وذلك لوجود الاحتمال، لأنه محتمل لوجود الاحتمال فيه، بخلاف الإشارة المفهمة. ولو كان التعريض قذفا يجب عليه الحد أو اللعان، لو كان التعريض حدا يجب به الحد أو اللعان لا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على هذا الرجل حدا ولا لعان، ما قال لعن، قذفت زوجتك، ولم يجب على الحد، فدل على أن التعريض ليس بقذف. ويدل على الفرق بين التعريض والتصريح الإذن للتصريح بخطوة المعتدة، الإذن بالتعريض بخلاف التصريح، يقول تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فأباح الله التعريض دون التصريح في العدة، العدة مطلقة ثلاثا البائن ومتوفى عنها الزوج. أما الرجعية فلا يجوز للتعريض ولا التصريح، الرجعية زوجة لكن متوفى عنها الزوج. فدل على الفرق بين التعريض والتصريح، التعريض أخف، أباح الله التعريض بخطبة معتدة البائن ولم يبح التصريح، فدل على الفرق بين الأمرين. ولهذا لم يجز لهذا الخلاف لم يجز المؤلف رحمه الله بالحكم الشرعي. ولهذا المالكية إلى أنه يجب به الحد إذا كان مفهوما، ذهبت المالكية إلى أن التعريض يجب به الحد إذا كان مفهوما، ومن أجل وجود الخلاف لم يجز المؤلف في الحكم بالترجمة. قال: باب إذا عرض بنفس ولد، يعني فهل يكون قذفا ويقام عليه الحد أو يلاعن؟ من أجل الخلاف ترك المؤلف الحكم حتى يتأمل طالب العلم وينبصر في الأدلة. وفي الحديث ضرب الأمثال ليفهم الحكم، فإن هذا الرجل ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض، قال: ولد لي غلام أسود، قال: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ أورقها اليمين إلى السواد. قال: نعم. قال: فأنى ذلك، يعني من أين جاء؟ فقال الرجل: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، يعني البعير هذا. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. هذا فيه ضرب الأمثال ليفهم الحكم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. والمعنى أن سواد ابنك هذا لعله نزعه عرق بعيد، إما جد وإما خال، ينزع عرق بعيد، إما جد بعيد أو خال من قبل الأم أو من قبل الأب. في الحديث دين على صحة القياس، الحديث دين على صحة القياس والاعتبار بالنظير والرد على من أنكر القياس، وهم الظاهرية ينكرون القياس. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قل فاعتبروا يا أولي الأبصار، يدل على القياس من الأدلة في القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار في قصة بني النظير، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يخربون بيوتهم بأيديهم وأذن، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر، انتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى. نعم، كلام الشارح. والتعريض هو أن يذكر شيئا كما ذكر يفهم منه شيء آخر لم يذكر، وأما الكناية تختلف عنها، فهو تذكر شيء بغير لحظة يقوم مقامه، تذكر شيئا يقوم مقامه بغير لحظة، يسمى كناية. كناية الطلاق يقول لا أخرجي، هذه كناية عن الطلاق لكن غير لفظ الطلاق. أما التعريض فهو تذكر شيء يفهم شيء آخر، كان يقع حد قال إياك يعني واسمع يا جارة. نعم، كلام الشارع
أول يعني قوله: باب إذا عرض بنفي الولد بتسهيل الراء من التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء غير لفظه الموضوع يقوم مقامه. وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود ما جاء في التعريض، وكانه أخذ من قوله في بعض طرقه يعرض بنفيه، وقد اعترض المنير فقال: ذكر ترجمة التعريض عقب
ذكر
ترجمة التعريض عقب ترجمة الإشارة اشتراكهما في إفهام المقصود، لكن كلامه يشعر بإلغاء حكم التعريض فيتناقض مذهبه في الإشارة، وجاب أن الإشارة المعتبرة هي التي لا يفهم منها إلا المعنى المقصود، بخلاف التعريض فإن الاحتمال فيه إما راجح وإما مساوي فافترقا. قال الشافعي في الأم: ظاهر قول الأعرابي أنه إنهم أن أنه اتهم امرأته، لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحكم القذف، دل ذلك على أنه لا حد في التعريض، ومما يدل على أن التعريض لا يعطى حكم التصريح الإذن بخطبة معتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز، والله أعلم.
نعم، صفحة 43 قوله فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام الأسود،
وقوله فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام الأسود لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام. وزاد في رواية يونس: وعني أنكرته، أي استنكرته بقلبي، ولم يرد أنه أنكره كونه ابنه بلسانه، وإلا لكان تصريحا بالنفي لا تعريضا. ووجه التعريض أنه قال غلاما أسود، أي وأنا أبيض فكيف يكون مني. ووقع في رواية معمر عن زهري عند مسلم، وحينئذ يعرض بأن ينفيه، ويؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وبه قال الجمهور. واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك، وعن المالكية يجب بالحد إذا كان مفهوما، وأجاب عن الحديث ما سيأتي بيانه في آخر شرحه. وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر، لأن المستفسي لا يجب عليه حد ولا تعزير. قلت: وفي هذا الإطلاق نظر، لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه، فمن الأول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم، ومن الثاني أن يقول مثلا إن امرأتي أتت بولد أسود أنا أبيض فيكون تعريضا، أو بزيد أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا. والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال. وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت في شبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. في رواية محمد بن مصعب بن مالك عند الدار قطني قال:
الصفحة اللي بعدها الصفحة الرابع، واستدل به بصحة العم وفي الحديث
وفي الحديث ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: في دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال: هو تشبيه في أمر وجودي، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية. وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاع من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لولا أمه.
نعم، العبرة بالفراش، وهذا الدليل على أن الولد يلحق بولده إذا كانت المرأة فراشا ولو خالف اللون، حتى ولو تخلل ذلك الزنا، لأن الزاني لا يلحق به ولد، كما في قصة عبد بن زمعة لما جاء يطالبه وكان في الجاهلية حصل لها انطرفها مع أخو سعد بن أبي وقاص، وجاء يطالبه قال: الولد الفراش ولا آهل الحجر، الولد الفراش ولا آهل الحجر، فالولد يلحق بحفظ الأنساب ولو خالف اللون لونه ولو تخلل الزنا أيضا. قال: الولد الفراش ولا آهل الحجر. وقد رأى النبي شبها بعتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص توفي في الجاهلية، وأوصى أخاه سعد أن يأخذ الولد من والدة زمعة، كان قد فعل بها فاحشة في الجاهلية، وكان الولد يشبه عتبة. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، هذا ولد أخي أوصاني انظر إلى شبهه. وقال أخو عبد الزمع: يا رسول الله، أخي ولد على فراش أبي. فقال: هو لك يا عبد، الولد الفراش والعاهر الحجر، العاهر الزاني لا يعطى ولد، ليس إلا الخيبة وإقامة الحد، والولد يكون للفراش.
يعني للزوج الذي يطأ زوجته إذا كانت فراشا، سواء كانت زوجها أو سرية سرها، فإنه إلا ولا ينتفي إلا إذا نفاه، إذا نفاه الزوج باللعان انتفى، وإلا فإنه الحق. هذه قاعدة، قاعدة شرعية، أن الولد الفراش والعهد الحجر ولو خالف اللون لونه. قد كان أسامة بن زيد رضي الله عنه خالف لونه لون أبيه سيد بن حارثة، أحد الأبيض والآخر أصفر، فكان الناس يطعنون سامة، وكيف كيف يخالف لون أبيه، وكانت الأرض تعرف تعتبر القافة، القافة الذي يعرفون الشبه. سبق وحدث أن أسامة وأباه زيد كان نائمين ملتحفين بقطيفة، وقد بدت أرجلهما الأربع، اثنتان سود واثنتان بيض، فجاء مجزل المدرزي وكان يعرف الشبه ولا يعلم من هذه الأرجل، فلما رآهما قال هذه الأرجل بعضها من بعض، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تبرق سائر وجهه من قول مجزل المدرزي، لأن الناس البعض نطعن في نسب أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر مجزل المدرزي قال إن هذه الأرجل بعضها من بعض وهي مختلفة في اللون، فقد يكون نزع عرق فلا فاللون لا يرتبط، إذا خالف اللون لون أبيه فهو له ولده، وكذلك لو تخلل أيضا الزنا فإن الولد ينسب إلى أبيه والزاني لا ينسب إليه شيء، وليس له كما قلنا إلا أهل الحجر، ليس له الخيبة وإقامة الحد. نعم.
ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطي ولم تمضي مدة الاستبراء وكأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، فقالوا إن لم ينضم إليه قرينا في الزنا لم يجز النفي، فإن اتهمها فاتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح. وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه، وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقة، والخلاف هو إنما هو عند عدمها، هو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية. وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه، وفيه احتياط الأنساب وإبقائها مع الإمكان، والزجر عن تحقيق ظن السوء. وقال قرطبي يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث.
نعم. إن هذا معروف عنه ربما يكره القياس.
باب إحلاف الملاعن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما.
باب إحلاف الملاعن، ذكر حديث الملاعنة باختصار، وأن هلال المومية قذف امرأته بشيء من سحمة فتلاعنا، والمراد بالأحلاف هنا النطق بكلمة اللعان، وهذا استدل به على أن اللعان يمين، لأن الرجل إذا قذف امرأته فإنهم يتلاعنان، كل واحد منهما يشهد خمس شهادات، فالرجل يشهد أولا أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم تشهد هي أربعة شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. فهل هذه الشهادات أو أيمان؟ على قول أهل العلم، القول الأول أنها أيمان، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو قول الجمهور أن اللعان يمين، هو قول مالك والشافعي والجمهور، واختار المؤلف رحمه الله، ولهذا قال باب إحلاف الملاعن، سماها إحلاف سماها أيمان، يعني المراد بالنطق كلمة اللعان. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللعان شهادة، وقال آخر من العلم إنها شهادة فيها شائبة اللعان، شائبة اليمين، شهادات فيها شائبة اليمين، وقيل هي يمين فيها شائبة الشهادات، وقيل ليس بيمين ولا شهادة، خمسة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الإيمان التي أن الكلمات كلمات اللعان التي تكون بين الزوجين أيمان، يدل عليه هذا الحديث وهو اختيار البخاري، قول النبي فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكر الله في سورة النور يشهد كل منهما ويحلف خمس شهادات، فأحلفهما
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. المرأة لما لعنت وجاء الولد على شبه المرأة، على شبه المكروه، شبه اللي قذف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. فهذا القول الأول أنها أيمان، مختار وهو قول مالك الشافعي وهو قول الجمهور. القول الثاني أنها شهادات وليست أيمان، لقول الله تعالى: فهي شهادة واحد من أربع شهادات. القول الثالث أنها شهادة فيها شائبة اليمين. القول الرابع أنها يمين أيمان فيها شائبة الشهادة عكس. القول الخامس أنها ليست أيمان ولا شهادة. لكن هل لهذا خلاف ثمرة؟ نعم، ينبني على هذا الخلاف أن اللعان إذا قيل إنها شهادات سيكون، إذا قيل إنها أيمان سيكون يشرع اللعان بين كل زوجين، مسلمين أو كافرين، حرين أو عبدين، عادلين أو فاسقين، هذا إذا قيل إنها أيمان، لأن صح يمين وصح لعانه. وإذا قيل إنها شهادة قال لا صح اللعان من الفاسق ولا صح اللعان من العبد، لأن اللعان شهادة، فلا صح إلا من زوجين حرين مسلمين، ولا صح اللعان من الكافر لأنه اتهم. فالقول بأن الإيمان لعان يصح اللعان من كل أحد، من الزوج من زوجين، الزوج المسلم والكافر والحر والعبد والعادل والفاسق. وإذا قيل إنها شهادة قال لا تصح الشهادة من الكافر، ما يلعن الكافر ولا الفاسق ولا العبد، ما يلعن المسلم الحر العادل. والحديث حجة للقول الأول، صواب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن قول عبد الله بن عمر فأحلفهما رسول الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ويؤيد أن اليمين لعان أن اليمين ما دل على حس أو منع أو تحقيق. استدل بعض الحنفية على أنها الحناف ذهبوا إلى أن اللعان شهادة، قالوا لو كانت لولا أن تكون شهادة لما كررت أربع مرات وخمس مرات. لكن أجيب أنها خرجت عن القياس من باب التغليب لحرمة الفروج، كما خرجت ابتسامة لحرمة الأنفس، ابتسامة خرجت عن القياس، يحجبون 50 يمينا، حوالي 50 يمين. فكل الإيمان اللعان لأنه قيمة مقام أربع شهود، لأن لو كان الزوج لو يكون زوجا لابد من إقامة أربع شهود، فرها أربع حتى تقوم مقام الحد، حتى ليجب أن يقام عليها الحد، وزيد عليها أيضا اللمية الخامسة، يشهد أربع شهادات ثم الخامسة هي على نفسه، ثم تشهد هي خمسة شهادات ثم الخامسة هي على نفسها بغلط، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب يبدأ الرجل بتلاعن. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت.
نعم، هذا الحديث يدل على أنه يبدأ بالرجل بالتلاعن، بالتلاعن يبدأ بالرجل ثم بالمرأة، وذلك لأن الله تعالى بدأ بالرجل في سورة النور، قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحد من أربع وشهدوا بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن المرأة الله، ثم قال ويدروا عنه عذاب أن تشهد أربع شهادات. وكذلك أيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهلال بن أمية، بدأ بالرجل قبل المرأة، فدل على أنه يبدأ به. ذكر الحافظ أيضا فوائد تدل على البدء بالرجل. نعم، أول كلام قوله باب
يبدأ الرجل بالتلاعن. ذكر في حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية مختصرا، وكأنه أخذ ترجمة من قوله ثم قامت فشهدت، فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة، وقد ورد ذلك صريحا من حديث ابن عمر كما سأذكر في باب صداق الملاعنة. وبه قال الشافعي ومن تبعه أشهب من المالكية، ورجح ابن العربي وقال ابن قاسم لو ابتدأت به المرأة صح واعتد به، وهو قول أبي حنيفة. واحتجوا بأن الله عطف بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. واحتج الأولون بأن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لهلال: البينة وإن لا حد في ظهرك. فلو بدي بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت، وأن الرجل يمكن أن يرجع بعد أن يلتعن كما تقدم فيندفع عن المرأة، بخلاف ما لو بدأت به المرأة. قوله عن عكرمة بن عباس كذا، وصله هشام الحسان عن عكرمة وتابعه عباد المنصور عن عكرمة، أخرجه أبو داود في السنن.
الآية والحديث فيها أنه أن رسول الله بدأ بالرجل، وكذلك الآية، ويؤيد هذا حديث ابدأوا بما بدأ الله به أو ابدأوا بما بدأ الله به، وإن كان هذا في السعي لكنه معناه يفيد العموم. نعم.
باب اللعان ومن طلق بعد اللعان.
بارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب إن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة والتراجم السابقة واللاحقة كلها في اللعان، واللعان مأخوذ من اللعن، وذلك أن الرجل يلعن نفسه الخابسة في الأيمان، يحلف خمسة أيمان أو يشهد خمس شهادات وفي الخامسة يلعن نفسه، فسميت لعان. وسبب اللعان هو أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، إذا قذفها بالزنا وتنكر ذلك، إذا قذف الرجل والعياذ بالله امرأته بالزنا وأنكر ذلك فإنهما يتلعنان. أما إذا قذف غير الزوج زوجته فإنه إن لم يأتي بأربعة شهود فإنه يقام عليه الحد 80 جلدة، حد القذف. تقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذا قذف رجل أو امرأة محصنا أو عفيفا، قذف بالزنا أو باللواط، فإنه يطالب بالشهود بالبينة 4 شهود، فإن أتى ب4 شهود يشهدون أن النبي في المكحلة أقيم الحد على المقذوف ويسلم القاذف من الحد، وإن لم يأتي ب4 شهود لأن لم يأتي بشهود أو بشاهد أو شاهدين أو ثلاثة فإنه يقام الحد عليهم كلهم قذف، يكونون يقام الحد على القاذف 8 جلدة ويقام الحد على الثلاثة الشهود لأنه قذفة ويكون كل واحد فاسق. ولا تقبل شهادته إلا بعد التوبة، فإذا تاب قبل شهادته كما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. وإن أتى بالشهود أو اعترف المقذوف سقط عنهم الحد وأقيم الحد على المقذوف، ولم يثبت حد الزنا بالشهود أبدا، كاد أن يثبت فيه وتبي ثلاث الشهود وتلكع الرابع في قصة المغيرة بن شعبة ثم أقيم عليهم الحد، ولكنه ثبت بالإقرار كما حصل لماعز عندما قام على سجن الزنا والغامدية واليهوديين وغيرهم. أما إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الله جعل له مخرجا غير الحد وهو اللعان. إذا قذفها بالزنا فإن اعترفت أقيم على الحد، وإن أنكرت فإنهما يتلاعنان، اللعان يكون عند الحاكم ويبدأ بالرجل كما سبق، يبدأ بالرجل فيشهد الرجل أو يحلف أربع ثمان يشهد بالله، يقول أشهد بالله لقد زلت زوجتي هذا أربع مرات، ثم يقول في الرابع الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد أربع شهادات بالله، قالت تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي هذا فيما رماني به من الزنا أربع شهادات، ثم في الخامسة تدعو على سبيل الله أن تشهد أن تدعو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا. وفي بعض الأحاديث أنه قبل أن في الشهادة الخامسة يقوم الرجل يضع يده على فم الرجل ويقول إنها الموجبة، إنك تب فإنها الموجبة، وفي الخامسة كذلك المرأة كذلك. وبعد أن فرق بينهما يقال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما بتائب؟ كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الأحاديث. هذه اللعان، واللعان قد يكون واجب وقد يكون مكروه وقد يكون حرام كما ذكر الحافظ. فاللعان يكون واجب لانتفاء الولد، إذا علم أنها فعلت فاحشة ثم اعتزلها مدة العدة ثم أتت بولد فلا بد أن يلاعب لانتفاء لنفي الولد، إذا ولد سبب يجب عليه. أما إذا لم يكن هناك ولد فإنه يكره اللعان ويكتفي بطلاقها، يكتفي بطلاقها ويستر عليها، هذا هو الأولى. وما عدا هذين الأمرين فإنه ما عدا هذين الأمرين يعني إذا لم يكن لا يريد أن ينفي الولد ولا مرأة أجنبية يدخل عليها فإنه لا يجوز الإنسان أن يعمل بالظنون وأن يلاعب بالظن والتوهم. فإذا أراد أن ينفي الولد وتأكد هذا يكون واجب عليها في الولد، إذا علم ذلك واعتزلها حتى حملت فإنه يلاعب لدفع الولد. وإذا رأى أجنبية يدخل عليها ولم يكن هناك ولد فهذا ففي هذه الحالة يكره في حقه، والأولى أن يستر عليها ويستتيبها مثلا أو ينصحها أو يطلقها. وما عدا ذلك فإنه حرام، لا يجوز اللعان بغير ذلك. ما عدا ذلك الأمر الأول أن يتأكد ويلاعن لانتفاء الولد، والثاني أن يرى أجنبية يدخل عليها ويغلب على ظنه أنه فعل بها فاحشة، فهذا كذلك مكروه. والحالة الثالثة حرام، لا يجوز أن يلاعن بالظن والوهم. وهذه في هذه القصة والحديث كلها تدور على قصة سهل بن سعد الساعدي، قصة حديث سهل بن سعد أن عويبر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري قال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عويبر من قوم عاصم وكان تحته بنته أو بنت أخيه، فلذلك أمره أن يسأل له. وسيأتي أن عاصم قال إنه ابتلي بذلك بسبب سؤاله عن المسائل التي لم تقع، ولذلك كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، في أنه يكره الإنسان أن يسأل عن الشيء الذي لم يقع ويسأل عن الفرضيات، وإنما يسأل عن شيء عما يحتاجه في دينه، أما فرضيات وأمور لم تقع فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عنها، ولا سيما في وقت النبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تكون قد تكون سببا في تشريع. وجاء في الحديث إن من أعظم الناس جرما
أن يسأل الغدر عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. فالمسائل الفرضيات التي لم تقع هذه مكروه الإنسان عليه السلام. أو كذلك الإنسان يسأل لأجل إعناة المسؤول وإيقاعه في الحرج والغلط هذا أيضا منهي عنه. وكذلك إذا سأل للرياء من أجل الرياء وإظهار نفسه. ولكن الإنسان يسأل للإسترشاد يستفيد أو ليفيد غيره كما في سؤال جبرائيل فإنه سأل حتى يتعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام ثم علم ثم عن الإحسان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن مراتب الدين وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم. سأل عاصم رسول الله عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم. كبر بضم الباء بمعنى عظم. يقول ابن قتالة كبر مقتل عند الله تقول وتقول. أما كبر بكسرها فهي من الكبر ضد الصغر. كبر يكبر وهم يقول تعالى قال كبر يكبر ويقول وتأكلوا ويصرفوا بدرا يكبروا. كبر يكبر هذا كبر من الصغر. أما كبر من عظم كبر يكبر يعني يعظم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عاصم لعويمر لم تأتي بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. وذلك أنه ابتلي عويمر بأن وجد مع امرأته رجلا فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية التلاعن ملاعنة بين الزوجين إذا وجد سبب ذلك. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا طلقها عويمر ثلاثا وذلك من شدة نفرته منها ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها يعني لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك. ولهذا قال طلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطلاق من عويمر اجتهاد منه من شدة نفرته منها يريد أن يفارقها من شدة نفرته منها حتى يفارقها طلقها ثلاثا قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن منها أن اللعان لا يحرمها. واللعان كافر اللعان يحرمها بعد اللعان تكون فرقة مؤبدة بينهما. لكن عويمر ظن أن اللعان لا يحرمها فطلقها ثلاثا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها لا ولك عليك عليها فلا يقع طلاقك. قال المشاهد فكانت سنة المتلاعنين يعني التفريق المؤبد سنة المتلاعنين التفريق المؤبد فرق منهما فرقة مؤبدة. اختلف العلماء فيما إذا أكذب نفسه بعد ذلك هل يجوز أن ترجع إليه يعني يخطبها أو يتزوجها. من العلماء قال إذا أكذب نفسه تكون طلقة بائن فله أن يخطبها خاطب مع الخطاب إذا أكذب نفسه. والصواب أنها لا ترجع إليه مطلقة حتى ولو أكذب نفسه. نعم شوف كلام الشارح
قول باب اللعان تقدم معنى اللعان قبل وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام. فالأول وإن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقها وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزل مدة العدة فأتت بولد لازمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه مفاسد.
نعم ترتب مفاسد بكون مثلا ينسب إلى الأب وهو لا يستورد له بكون البنات الرجل تكشف له يكون محارمها وكذلك التوارث. فلا بد من اللعان في هذه الحال حتى يفي الولد ودائما نتأكد أنه لأن الولد ليس منه واعتزلها وحملت. نعم.
ثاني أن يرى أجنبيا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له أن يلاعن لكن لو ترك لكان أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق.
نعم في هذه الحالة يرى أجنبيا يدخل عليها ويغلب على أنه فعل فاحشة أو مثلا فعلت بها فاحشة غصب غصبت مكرهة ففي هذه الحالة ولم يكن هناك ولا في هذه الحالة تكون موطوءة بشبهة. في هذه الحالة لا يجب اللعان بل هو إن شاء أبقاها وإن شاء فارقها بالطلاق. إن شاء أبقاها واعتزلها حتى اعتزلها يستبرغ حيضه بحيضة وإشاء وعضها ووعضها وتابت وابقاها عدة فله ذلك, وإشاء فرقها بالطلاق ولا يحتاج إلى العرف في هذه الحالة, ليس هناك ولد, إن أحبا يبقيها عنده ويسترها ويستر عليها وينصحها وتتوب, هذا إذا كانت غير مكره. أما إذا كانت مكره فهذه لم تكن متعبدة, هذه تكون معذورة في هذه الحالة, إذا حب أن يبقيها وإذا حب أن يطلقها في هذه الحالة. نعم, لا حاجة إلى اللعاء. نعم.
الثالث ما عدا ذلك لكن لو استفاض
ما عدا هاتين الحالتين, عدا الحالتين لا يجوز أن يلعى, يعني لا لم يرها تزري ولو وإنما توهم أو ظن, مجرد الظن والريبة والتوهمات هذه يحرم عليها أن يلعى أو يقذفها بالظن والريبة. ولا ينبغي الإنسان أن يكون الشكوك, بعض الناس عنده وساوس شكوك والعياذ بالله والتوهم وشك, تجده بسبب الشكوك والوساوس اللي عنده يقذف زوجته ويتوهم أنه دخل عليها أحد, وهي تكون طيبة لا تكون سليمة وقد حرض نفسها, لكن بعض الناس عنده وساوس وشكوك فيتهمها بسبب الوساوس التي في نفسه, تلعب الشيطان به كما تلعب على بعض الناس بالطلاق. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الثالث ما عدا ذلك لكنه استفاض فوجان إلى أصحاب الشافعي وأحمد, فمن أجاز تمسك بحديث انظروا فإن جاءت به فجعل الشبه دالا على نفيه منه ولا حجة فيه لأنه سبق اللعان في الصورة المذكورة كما سيأتي, ومن منع تمسك بحديث الذي أنكر شبه ولده به قوله وعن ومن طلق بعد أن لعن, وفي هذه ترجمة إشارة إلى خلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع الزوج. فذهب ما
الصواب من هذا الأقوال القول الأول الثلاثة, أن تقع الفرقة بنفس اللعان إذا انتهى اللعان وقعت الفرقة, وقال بعض العلماء تقع الفرقة بإيقاع الحاكم القاضي بعد التلاعن يفرق بينهما القاضي, وقال آخر لابد أن يوقع الزوج لابد أن يطلقها, وهذا قول ضعيف لأن عويمر طلقها ثلاثا قبل أن يأمرها بصوبها اجتهاد منه, ظن منه أنه لا يحرمها اللعان, والصواب من هذا القول الثلاثة أن الفرقة تقع باللعان إذا انتهى اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهما حتى ولو أخذ بنفسه على الصحيح, فرقة مؤبدة إلى مقيمة لا يستقيم. نعم. فذهب مالك
والشافعي ومن تبعهما إلى أن الفرقة تقع بنفس اللعان, قال مالك وغالب وأصحابه بعد فراغ المرأة, وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية بعد فراغ الزوج, واعتل بأن اللعان بأن التعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها بخلاف الرجل فإنه يزيد على ذلك في حقه نفي النسب ولحاق الولد وزوال الفراش, وتظهر فائدة خلاف في التوارث لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل, وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لاعن عن الأخرى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما لا تقع الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكم, واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان كما سيأتي بيانه, وعن أحمد روايتان وسيأتي مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب. وذهب عثمان البتي أنه لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج, واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن ولأن ظاهر الأحاديث أن الزوج هو الذي طلق ابتداء, ويقال إن عثمان تفرد بذلك لكن نقل الطبري عن أبي الشعثاء جابر بن زيد البصري أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه, ومقابله قول أبي عبيدة أن الفرقة بين الزوجين تقع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان, وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة, فإذا خل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه.
وهذا قول أبي عبيدة يكون قول رابع في المسألة, فيكون قيل تقع الفرقة باللعان, وقيل بإيقاع الحاكم, وقيل بإيقاع الزوج, وقيل بنفس القذف تقع الفرقة, والقولان الأخيرة ضعيفة قام بنفس قول أبي عبيد بنفس القذف, وكذا قول عثمان البتي لا تقع الفرقة حتى يوقع الزوج, ولكن القولان الأولان هما اللذان لهما وجه محل من النظر بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم, والصواب من القولين أنه تقع بنفس اللعان.
نعم شوف الصفحة 49 وقد اختلف العلماء السطر الخامس.
وقد اختلف العلماء في من وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتلوا هل يقتل به، فمنع الجمهور الإقدام وقالوا يقتص منه إلا يأتي ببينات الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محسنا. وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير إذن الإمام. وقال بعض السلف بل لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه. وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشهادين أنه قتله بسبب ذلك. وافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحسن.
نعم هذه الأقوال فيما إذا أقدم على قتله هل يجوز أن يقدم على قتله؟ والصواب أنه ليس له أن يقدم على قتله، هذا إلى الحاكم. إذا قتله فإنه يقتل به إلا إذا وجد بينة، إلا أتى ببينة لأن إقامة الحد إلى الإمام ليس له ذلك. نعم إذا عطل ليس الأفراد أن يقيموا الحد لأن هذا يسبب الفوضى. من يعلم أن هذا صادق؟ قال واضح يعني واضح، لكن يأتي آخر يقتل واحد يقول هذا وقتل واضح متبين، كل مرة عاد شخص قتل أو قال قتل واضح متبين ثم مسألة فوضى. ليس له أن يقتصه إذا كان في بلد أسمع ليس له الاقتصاص، لا يقتصه بنفسه. نعم قتل. لكن بس ليس مقصود التصوير، المقصود أن يراه هو بنفسه. لكن إذا لو صور واحد الآن صور ما يكفي، لابد يكون أربعة اللي يرون هذا. ما. نعم ولا
تصوير يصير في دبلجة
استفاد التهمة هنا، لكن ما يقام الحد بالتصوير، التصوير ما يقام أي حد، لكن يصير تهمة يعزر هذا ويعزر الحاكم بما يراه بالجلد بالسجن. أما إقامة الحد هو الرجم أو الجلد من الجلده إذا كان غير محصن فهذا لابد من أربعة شهود قرين هنا. نعم لأن قد يكون تدخل الدبلجة الآن والتلبيس. نعم بعده.
باب التلاعن في المسجد. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سالم بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملة وكان ابنها يدعى لأمه. قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت بي أحمر قصيرة كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت بي أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، فجاءت به على المكروه من ذلك.
نعم وهذا ترجمة في التلاعن في المسجد. والمؤلف رحمه الله يكرر الحديث مرات لأجل استنباط الأحكام، فتتجد يكرر الحديث في خمس تراجم أو ست تراجم لأجل استنباط الأحكام. هناك الحديث السابق ترجم على الطلاق بعد اللعان، وهنا ترجم على التلاعن في المسجد. ذكر الحديث السابق هو حديث عاصم قصة عويمر العجلاني وملاعنته مع امرأته، واختصره وذكر أيضا زيادة ليس موجودة في الحديث السابقة، وهو أن الله أنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن، يشير إلى ما ذكر الله في آية في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لم من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الذي ذكر الله في شأنه من القرآن، هذه الملعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله فيك وفي امرأتك، يقول لعمر العجلاني. قال: فتلعنا في المسجد وأنا شاهد على، يقول هذا مختصر في الحديث السابق عن الحديث عن عاصم عن ابن شهاب، يعني قال كان أخبر سهل بن سعد الساعدي، قال سهل بن سعد الساعدي قال: فتلعنا وأنا شاهد في المسجد، وهذا هو الشاهد بالترجمة، قال فتلعنا وأنا شاهد في المسجد، ففي جواز التلاعن في المسجد. وخالف الأحناف فقال لا يتعجل في المسجد، وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء. والصواب أنه لا بأس بالتلاعن في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يتلاعن في المسجد، وهذا لا ينافي، أي لا ينافي يعني ما شرع الله من العناية بالمسجد، لأن هذا أمر شرعي. قال فتلعن في المسجد، يقول سأل فتلعن في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال، يعني قال عويبر لامرأته: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلعن، إن ظن منها أن اللعان لا يفرق بينهما، شاهد منه. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين، بين كل متلاعنين يفرق بينهما فرقة مؤبدة. قال ابن جريج قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة بعد اللعان. قال: وكانت حاملا المرأة، عويمر كانت حاملا، فلعنها عويمر ونفى الولد، لعنها وقال أنه ليس ولدا له، فانتفى الولد ولا ينسب إلى أبيه، وكان ينسب إلى أمه وأخواله. ولهذا قال: وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه، ينسب لأمه، يعني يزعى إذا كان فاطمة محمد بن فاطمة، وأبوه محمد لا يقال محمد بن أمه، ما يقال مع علي بن محمد، يقال علي بن فاطمة، ينسب إلى أمه، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها، فالتوارث يكون بين الابن المنفي وبين أمه، هي ترثه وهو يرثها،
وينتفى التوارث بين أبوه الذي بين أبيه الذي نفع انتفى منه، لا يكون بينهما توارث. نعم، أبناءه الآخرين أبناءه، ما نفوا السابق. نعم، أبناء من؟ هذا الابن الذي نفي، الابن الذي نفي خلاص هو أبناءه، ما ينتسبون إلى الأب الذي نفى، ما العلاقة، كلهم ينتسبون إلى الأم.
هو إذا كان ما عنده أبناء، أبناء قبل ذلك، لكن هذا الأخير نفى، فهل يكون من في هذا أخ للأبناء السابقين له؟
لا، أخلهم من الأم، أخلهم من الأم لا من الأب. قال: ثم وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له، هما أمه يرثها تعصيبا، يرث أمه تعصيبا، لأنها صارت هي الأم والأب، مثابت الأم والأب له، صارت أم وأب له، فيرثها تعصيبا. فإذا ماتت المرأة عن ابن نفاه أبوه باللعان، فإنه يرثها فرضا وتعصيبا، يرث تعصيبا، وهي ترثه، هي ترثه ما فرض الله لها، ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن سعد السعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراه إلا قد صدقت وكذب عليها. يعني انظروا إلى هذا المولود، إن جاءت به أحمر في لفظ الحيمر تصغير، وفي مرسل سعيد بن سعيد عند رسخة إن جاءت به أشقر وقصير قصيرا كأنه وحرة، والوحرة دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي نوع من الوزن. إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، لأن هذا يشبه أباه، أبوها كذا. وإن جاءت به أسود أعين ذا اليتين عظيم اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، لأن الرجل الذي رمي بها هذا وصفه، أسود أعين يعني واسع العينين ذا اليتين يعني كبير اليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: هي حامل، انظروا إلى هذا الولد، إن جاءت به يشبه الأب الذي انتفى منه فهو لا فقد صدقت، إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فقد صدقت هي، لأنه يشبه الأب الذي تمنى. وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رباها به عويمر وهو الأسود أعين لا اليتين فلا أراه فقد صلخوا وقد كذبت فلا أراه فقد صلخوا. فجاءت به على المكروه من ذلك, جاءت به يشبه الرجل الذي رباه بها. وفي نفس القصة في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, دل على أن اللعان كافر حتى ولو جاءت على أوصاف, ولو جاء الولد على الوصف الذي على وصف الرجل الذي رمي بها الأيمان كافر لا يقام عليه الحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر لولا الأيمان لكان لي ولها شأن, جاءت بها على الوجه على الوصف المكروه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.